الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال شيخنا سدده الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله كتاب الطهارة، إلى أن قال: باب نواقض الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال: باب نواقض الوضوء، جمعها لتعددها، ويأتي التعريف في المسائل. نعم،
أحسن الله إليكم. وفيه أربع مسائل: الأولى في تعريفها، وهي جمع ناقض وهو المفسد، والنقض ضد الإبرام، يكون في المعنويات كما هنا وفي نواقض الإسلام، ويكون في المحسوسات كما في قوله تعالى: كالتي نقضت غزلها.
نعم.
الثانية في عددها،
فائدة التعريف التصور أنه متى ما وجد الناقض فسدت الطهارة، ومن ثم لا تصح العبادة التي هي شرط لها. نعم.
الثانية في عددها وهي خمسة: فالأول الخارج من سبيل معتاد وغير معتاد ولو طاهرا.
الصواب معتاد، الخارج من سبيل معتاد، أي سواء كان الخارج معتادا، فالمعتاد يعود إلى الخارج كالبول والغائط، وغير معتاد كالحصى ونحوه. فالخارج ناقض إن كان من سبيل، من قبل أو دبر، وأما إذا ضبطت بالخفض فيعود إلى السبيل إلى المخرج، والبحث إنما هو في الخارج لا في المخرج. فالخارج من المخرج المعتاد، وأما الخارج من المخرج غير المعتاد فالصواب أنه ليس بناقض. الخارج سواء كان طاهرا أو نجسا من المخرج غير المعتاد الذي يظهر، والله أعلم، أن العبرة بالمخرج لا به، يعني لا بالخارج. فالذي يعمل له قسطرة أو أنبوب لإخراج الأذى، فإنه أي خروج الأذى من هذا المخرج لا يعد ناقضا لعدم الورود وللمشقة، ولأنه لا يستمسك ولا يتحكم فيه. وسواء كان المخرج الحادث هذا فوق المثانة أو تحت المثانة، فالحكم واحد فيما يظهر والله أعلم. وعلى هذا فالمقصود هنا بالناقض الأول الخارج من سبيل معتاد، أي الخارج، أي سواء كان الخارج معتادا كما قلنا كالبول والغائط، أو كان غير معتاد كالحصى، ولو طاهرا كالريح. ومثلوا بالولد في الولادة العارية من الدم فإنها لا تنقض الوضوء، ومثلوا بالمني إذا قيل بطهارته فإن خروجه ينقض الطهارة، ولا يوجب الغسل إلا بشرطه كما سيأتي في باب الغسل. كذلك المحتشى مثلوا به، المحتشى في القبل أو في الدبر، أنبوب المنظار لو أولج في ذكره بدون مس وأخرج فإنه يكون هذا الإخراج ناقضا لطهارته. مثلوا بالقطن لو وضع في الدبر أو في سد القبل بشيء للمرأة أو للرجل ثم أخرج فإنه يكون ناقضا اعتبارا بماذا؟ اعتبارا بالخارج من المخرج المعتد. فالخارج مهما كان نوعه طاهرا أو غير طاهر ما دام خروجه من المخرج المعتاد فإنه حدث، يعني يندرج في الإحداث الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. دليل كون الخارج من السبيل ناقضا قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وإذا ذهب إلى الغائط وهو المطمئن من الأرض فالغالب أنه يبول أو يتبرز. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل على أن الحدث ناقض للوضوء، والحديث متفق عليه. وعند البخاري معلقا من قول أبي هريرة لا وضوء إلا من حدث، وهذا من الأدلة التي استدل بها على أن الخارج من غير المعتاد من غير المخرج المعتاد لا يكون ناقضا، لأن من خرج عليه هذا الخارج لا يقال عنه أنه محدث، كمن قاء أو أصابه الرعاف. وقد روي أن سلم قاء فتوضأ، لكن هذا ليس لا يدل لو صح الحديث على أن القيء من نواقض الوضوء، والله أعلم. في الحاشية ذكر استثناء الخارج الدائم دفع للمشقة فإنه لا يكون ناقضا ويصلي، لكن إذا حضرته صلاة أخرى يتوضأ له، وهذا من به سلس، سواء كان سلس بول أو ريح أو غائط، فالمشقة تجلب التيسير، فيصلي يتوضأ ويصلي ما شاء من فريضة ونوافل ورواتب، فإذا جاءت الفريضة التي تليها توضأ لها، وإن لم نتيقن من حصول الحدث. الحدث متيقن، لكن وإن قلنا أنه يعفى عنه للمشقة، لأن إعادة الطهارة عند كل صلاة فريضة ليس فيه شيء من المشقة. وسواء كان الخارج الدائم هذا سواء كان طاهرا أو غير طاهر، فإن الريح طاهر وناقض للوضوء. نعم.
أحسن الله.
في قصة عباد بن بشر مع الأنصاري حينما بقي في فم الشعب يحرسان المسلمين، ما يدل على أن الخارج من غير المخرج لا يكون ناقضا، فإنه أصيب بسهام وتعدت عليه وواصل صلاته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم حاله فيما بعد، ولم يبين للصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ما لا تصح معه الصلاة. وكذلك عمار إذا قيل أنه هو الذي كان معه ما استنكر عليه، وهو قد قال له لو أمنت على ثغر المسلمين لما أيقظتك، يعني ما أيقظه إلى للحراسة بعده إلا خوفا على المسلمين. وهذا أيضا يفرع على كون الدم نجس، والصواب أنه ليس بنجس ولو كثر خروجه، كما قال الحسن رحمه الله لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. نعم، هذا الناقض الأول. نعم.
الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر، وكذا نوم كثير مستغرق على أي حال.
أما زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر فدليله الإجماع قياسا على النوم على الحد المجمع عليه من النوم، هذا أضبط من أن نقول قياسا على النوم، لأن النوم ناقض باتفاق مع اختلافهم في حده، لكن إذا اتفقوا على أن من النوم ما ينقض فزوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أولى، وهذا حكاه غير واحد إجماعا. وأما النوم الناقض فالذي يظهر والله أعلم أنه لا ينقض إلا بهذين القيدين، أن يكون كثيرا مستغرقا. على أي حال، ما معنى على أي حال؟ على أي حال كان النائم، سواء كان قائما أو قاعدا أو متوركا أو ساجدا، لأن الشارع ما فصل ولا فرق بين نائم ونائم. في حديث علي رضي الله عنه: العين وكاء السه، والسه حلقة الدبر، فمن نام فليتوضأ مطلق، لم يقل فمن نام على جنبه أو نام قائما أو راكعا أو ساجدا. والحديث كما هو مذكور رواه أحمد وأبو داود، وإن كان الأكثر على تضعيفه، لكن أصح منه حديث صفوان رضي الله عنه: أمرنا رسول الله عليه وسلم ألا ننزع إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، يعني فتنزع للغسل، ولكن من بول وغائط ونوم، يعني فلا تنزع ويمسع عليها. فمفهوم الحديث أن النوم ينقض الوضوء فيتوضأ ولا ينزع خفيه. والحديث كما هو أمامكم حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في إرواء الغليل في تخريجه لأحاديث منار السبيل. نعم.
الثالث مس الذكر،
وهذا وجه تعبيرهم بزوال العقل، عبروا بزوال العقل ولم يعبروا بالنوم حتى يشمل الجميع، سواء زال بفعل الله كالجنون، أو زال بفعل الآدمي كالسكر، أو زال بزوالا محرما أو زوالا مباحا. فلو سكر وهو متطهر ثم أفاق فإنه لا يستبيح الصلاة حتى يتوضأ، كذلك لو أغمي عليه. وفي حكم هذا التنويم، أو التنويم المغناطيسي أو البنج، إذا بنج وخدر ثم أفاق فهو في حكم هذا، لا يصلي بالوضوء الذي كان قبل التخدير أو قبل الإغماء أو قبل السكر أو قبل التنويم المغناطيسي، أو لو فعل به، لو أمسك الوريدان في عند الرقبة وحبس الدم عن دماغه فإنه يغمى عليه ولو مده حتى يوقف. فالجميع في حكم هذا الناقض الذي عبروا عنه بقولهم زوال العقل. والعقل عقل حسي هذا لا يزول، فهو مكانه، لكن يقصدون بالعقل هنا الإدراك، زوال الإدراك. نعم.
الثالث مس الذكر المتصل أو القبل أو حلقة الدبر.
مس الذكر المتصل أو مس القبل المتصل أو مس حلقة الدبر. دليل هذا حديث بسرة رضي الله عنها بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. هذا نص في الذكر، والحديث صححه الإمام أحمد. ودليل تعميم الحكم على القبل أو حلقة الدبر حديث: من مس فرجه، والفرج هو ما فيه فرجة وفتحة، فهو حاصل في القبل والدبر من ذكر أو أنثى. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه الترمذي وصححه البخاري رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه. وسواء مس ذكره أو ذكر غيره، ما دام متصلا. وكذلك في القبل أو في الدبر، سواء مس فرجه أو فرج غيره، ويقوى هذا لو كان بشهوة. مس المرأة لفرج صغيرها هذا محل تردد عندي والله أعلم، لأن في الحديث من مس ذكره في حديث عمرو بن شعيب وفي حديث بسرة، كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وأيما امرأة مست فرجها. ففرج البالغ ومن يشتهى هذا لا إشكال فيه، فهو أولى بالنقض من مس فرج نفسه. لكن المرأة إذا غيرت لطفلها وصغيرها هذا محل تردد، والوضوء أحوط. والتعبير بالمس مقصودهم به المباشرة، وأما الإمساك من وراء حائل فلا يكون مسا، لأنه لا شعور معه، لا إحساس وإدراك معه. وسيأتي هذا أيضا في قولهم في مس المصحف أو في العلاج بحائل في باب الغسل. قوله المتصل أخرج المنفصل، لو كان فليس له حكم المتصل، سواء كان فرج آدمي أو فرج حيوان فإنه لا يكون ناقض الوضوء لعدم ورود الدليل الذي يدل على ذلك. والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الوضوء حتى نتيقن بحصول الناقض، والناقض الذي ورد هو مس الذكر ومس الفرج. وإنما قيس فرج الغير وذكر الغير المتصل على فرج الماس لأنه أولى بهذا الحكم والله أعلم. ولذلك عبروا بمس الذكر ولم يقل مس من مس ذكره فحسب على ما جاء في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعبر بالأدنى عن الأعلى، فإذا تحقق أن مس ذكر مس ذكر نفسه ناقضا فمس ذكر غيره، سواء كان هذا المس مباحا كمس الطبيب، لو كان الطبيب متطهرا ثم دخل غرفة العمليات ومس ذكر رجل أو فرج امرأة وأراد أن يصلي، فإنه يقال له قد انتقضت طهارتك بهذا المس إذا كان بغير حائل. ويستوي عندهم أن يكون هذا المس بشهوة أو بغير شهوة. نعم.
الرابع مس امرأة بشهوة أو تمسه بها.
مس امرأة هذا فيه إطلاق، سواء كانت ذات محرم أو غير ذات محرم، وسواء كانت حية أو ميتة، صغيرة أو كبيرة. يعني نقصد بالصغيرة يعني من كانت جاوزت التمييز ومثلها يشتهى، فإن مسها ينقض الوضوء. وقوله بشهوة الباء للمصاحبة، يعني مس وصاحب ما مسه شهوة، سواء والشهوة محلها في القلب، سواء أمذى أو أمنى أو لم يحصل منه شيء من ذلك، فمجرد المس ناقض للوضوء، سواء وقع منه أو من أو منها، سواء كان ماسا أو ممسوسا، للمفاعلة في قوله تعالى أو لامستم النساء. والمس الأصل فيه أن يكون بغير حائل، المس لا يكون إلا بغير حائل، فلو مسها من وراء حائل فإنه لا يعد ناقضا. لو سلم على رأس أمه من وراء قناعها فإنه لا تنتقض طهارته. لو مس ذات محرم ولو وجد شهوة فإنها تنتقض الطهارة ما لم يكون المس من وراء حائل. المس الأصل أن يكون باليد، وما فرقوا بين باطن الكف وبين ظاهره لحصول الشعور بهما وحصول كذلك الشهوة. والتقييد بالشهوة لحديث عائشة، فإنها أخبرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي في قبلته، فإذا سجد غمزها، وما فرقت بين كون قدميها كانت أو بدنها كان مغطى أو عليه لحاف أو لم يكن. فدل هذا على أن المس المعتاد بغير شهوة سواء لزوجة أو لغير ذات محرم أو لمحرم أنه لا ينقض أو لا ينقض الطهارة. كذلك فيما يظهر والله أعلم يستثنى في هذه المسألة، والاستثناءات تقوى إذا وجد وقوي الخلاف. والخلاف في هذه المسألة في كون المس ناقض أو ليس بناقض معروف عند أهل العلم، ومن هنا يمكن أن يستثنى المس بغير قصد إذا غلب عليه الإنسان، وهذا يحصل للمكلف أحيانا في الطواف، فإنه قد يبتلى من غير قصد أن تقع يده على بشرة يد امرأة تطوف، فلا يحكم بانتقاض طهارته ويبقى على طوافه، والله أعلم. وقوى التقييد أيضا بالشهوة لأنها هي التي تدعو إلى الحدث، فإنه قد يمذي أو يخرج منه مني ولو بغير دفق، فيحتاط الشارع لهذا ويؤمر بالطهارة لاستباحة ما هي شرط له. نعم.
الخامس الردة.
الردة ناقض للوضوء، لأن الوضوء عبادة، يعني قاسوا حبوط العبادة هذه على غيرها كالصلاة، لو ارتد وهو يصلي أو ارتد وهو صائم أو ارتد وهو محرم بنسك، فإن الردة تحبط الأعمال كلها القائمة والمتقدمة. قال عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا عام في كل الأعمال أنها تحبط وتبطل. والوضوء عبادة مأمور بها، فإذا وقعت الردة سواء كانت بنطق أو بفعل أو باعتقاد أو شك، فإنه لو تاب من ردته في ساعته ويؤمر بإعادة الطهارة إذا أراد أن يستبيح الصلاة أو غيرها مما هي أي الطهارة شرط له. وأما شرط الموافاة على الكفر فهو شرط للخلود في النار، أعني في قوله تعالى في الموافاة: فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالموافاة على الكفر توجب الخلود في النار، وأما حبوط العمل فإنه يقع بمجرد الردة للأدلة التي سبقت وجمعا بين الآيتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الثالثة من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين.
بنى على اليقين للقاعدة المفرعة على حديث عبد الله بن زيد، القاعدة الكبرى اليقين لا يزال بالشك، وأصلها الذي بنيت عليه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه ذكر أنه شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أو شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته، يعني كأنه يشك في حصول الحدث، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث متفق عليه ومن حديث العمدة، فرده إلى ما تيقن.
وصرفه عن الالتفات إلى الشك العارض. فمتى ما تيقن حصول الطهارة بقي على هذا الأصل، الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولأن الالتفات للشكوك فيه مشقة، فإنه ربما انتقل من شك إلى شك. كذلك لو شك في حصول الطهارة، تيقن الحدث وشك أن هل توضأ أو لم يتوضأ، عنده يقين أنه ذهب إلى الخلاء، ثم شك هل توضأ بعد خروجه من الخلاء أو لا، نقول الأصل أنك لم تتوضأ، وعندنا يقين بحصول الحدث، فلا تستبيح الصلاة أو ما كانت طهارة شرط له إلا بالوضوء. العكس الأولى، إذا تيقن الطهارة، عنده يقين أنه توضأ وصلى الضحى، لما أذن الظهر شك هل لا زال على طهارته أو لا، نقول عندنا يقين بحصول الطهارة، فتبقى على هذا الأصل، ولك أن تستبيح صلاة الظهر بالطهارة الأولى. ومتى ما تبين له خطأه فالقاعدة لا عبرة بالظن، البين خطأه لا عبرة بالظن، لأن استصحاب اليقين ظن، استصحاب اليقين الأول بغلبة الظن، ليس عنده يقين، فنقول لا عبرة بالظن البين خطأه، وأعد الطهارة إذا أردت الصلاة. نعم، وهذا من يسر الشريعة، يعني هذه القاعدة قاعدة عظيمة، سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في الصوم أو في رمي الجمار أو في الوقوف بعرفة أو المبيت المزدلفة، في كثير من أحكام الشريعة، وكذلك في المعاملات، يعني لو كان عليه دين وشك هل قضى هذا الدين أو لم يقضه، نقول الأصل بقى الدين في ذمتك حتى تتيقن هل أخرج الزكاة أو لم يخرج الزكاة، نقول الأصل عدم الإخراج. في الطلاق، في الأيمان، هل أوقع الطلاق أو لم يوقع الطلاق، نقول الأصل عدم وقوع الطلاق، لكن لو تيقن أنه طلق وشك هل طلق واحدة أو اثنتين، نقول الأصل البقاء على اليقين وهي واحدة، لا تنتقل اثنتين إلا بيقين. وكذلك في الرضاع، لو شكت المرأة هل أرضعت خمسا أو أربعا، نقول الأصل عدم الوصول الخمس، البقاء على اليقين حتى يأتي يقين مثله. أما أن ينتقم اليقين بمجرد الشك فضلا عن الوهم فلا، وهذا كما قلنا من تيسير الله عز وجل على المكلفين. نعم،
أحسن الله إليكم. الرابعة، يحرم على المحدث ثلاث: مس المصحف والصلاة والطواف.
يحرم، هذه من المواضع القليلة التي يعبر فيها الفقهاء بالحكم التكليفي في النص الفقهي، وذلك أن مثل هذا يقوى دفعه بالديانة، لكن يصحب هذا في الصلاة والطواف الحكم بالبطلان وعدم الصحة، وقد لا يلزم هذا من هذا، قد لا يلزم من التحريم عدم الصحة، ولا يلزم من عدم الصحة التحريم، قد يتفقان الحكم التكليفي والوضعي، وقد لا يتفقان، قد لا يصح العمل لكنه لا يتعلق به إثم، لا يتعلق به إثم، يعني لو عقد لابنته بلا شهود لم يصح العقد، لكن لا يثم الولي، لا يثم الأب بهذا الفعل، نقول فقط لا يصح العقد. لو في بيع المصرة لا يصح وله الخيار، لكنه إذا دلس يثم فيجتمع الحكمان. نعم، يصح وله الخيار، يصح مع الإثم، يصح بيع المصرة مع وجود الإثم، ويثبت له للمشتري الخيار. البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة لا يصح البيع وياثم، هذا على رواية، الأخرى أن يأثم ويصح البيع. المقصود أن التعبير بالتحريم هنا لا يلزم منه ثبوت الصحة في الصلاة والطواف. فهذه ثلاثة أشياء تحرم على المحدث حتى يتوضأ: مس المصحف، والتعبير بالمس فيه ما في التعبير بمس الذكر أن يكون بالمباشرة بلا حائل، فيجوز له حمل المصحف في شنطة أو في كيس أو من وراء حائل. ومقصودهم بالمس هنا مس المكلف للمصحف يحرم عليه. وأما الصبيان فقد نقل النووي رحمه الله في التبيان الاتفاق على الترخيص للمكلفين أن يمكنهم من مس المصحف، يعني محفظ القرآن لهم أن يمكن الصبيان من حمل المصاحف مع اليقين أو غلبة الظن بعدم الوضوء للمشقة، وحتى يتمكنوا من حفظ القرآن. كذلك التعبير بالمصحف يخرج الكتب التي فيها مصاحف ككتب التفسير. ودليل تحريم مس المصحف لغير المتطهر قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهر. والضمير فيما يظهر والله أعلم أنه يعود إلى القرآن، لأنه في سياق الآيات قال تعالى: إنه لقرآن كريم، فلا يعود إلى الصحف المطهرة. ولا يقال أن المطهرين في الآية المقصود بهم الملائكة، ولأن هذا شبه اتفاق بين الأئمة رحمه الله على هذا الحكم. وفي حديث عمرو بن حزم قوله صلى الله عليه وسلم في جملته، وهو حديث طويل: وألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك في الموطأ والشافعي أيضا في مسنده، وقد تلقته الأمة بالقبول. ويذكر في السير من احتياط الصحابة في هذه المسألة أن فاطمة بنت الخطاب منعت عمر رضي الله عنه قبيل أن يسلم أن يمس الصحيفة التي فيها سورة طه، وقالت: إنك رجل نجس مشرك، حتى ذهب واغتسل ثم جاء ومكنته من ذلك. وقوله في حديث عمر بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، المقصود إلا متوضئ، وليس المقصود به إلا مسلم، لأن المؤمن صحيح لا ينجس، ليس بنجس العين، لكنه يحدث. ويدل على اجتماع طهارة بدن المسلم مع كونه غير متطهر قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: فإذا أنت قد طهرت، قال: إنما كان يكفيك، يأتي هذا في الغسل إن شاء الله، أن تفيضي على رأسك الماء ثلاث حثيات فإذا أنت قد طهرت. فالمؤمن مع كونه لا ينجس قد لا يكون طاهرا. وقال في الحائض: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. قوله فإذا تطهرن دليل على أنها قبل هذا التطهر لم تكن طاهرة. فلا يسوغ حمل قوله صلى الله عليه وسلم إلا طاهر على أن المعنى الإسلام إلا مسلم، هذا فيه بعد. قد قال عز وجل في آية الوضوء: إنما يريد الله ليطهركم، والخطاب لمن؟ للمؤمنين. فيستقيم هذا والعلم عند الله. ونفي النجاسة في حديث أبي هريرة: المؤمن لا ينجس، لا يثبت الطهارة الشرعية، يثبت طهارة الجسد، لكن الطهارة الشرعية لا تثبت إلا بحصول فعلها، وهو الغسل أو الوضوء الشرعي كما أمر الله. فالمؤمنون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة طاهرة أجسادهم، لحديث أبي هريرة المؤمن لا ينجس، لكنهم أمروا قبل استباحة الصلاة بالطهارة، فلا يلزم هذا من هذا والله أعلم. هذا مثل الصحابة. وكذلك هذا أدعى إلى تعظيم كتاب الله عز وجل وأصوا له، وقد قال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وحتى لا يستوي القرآن وغيره في الحكم. والحكم ليس كذلك في المصاحف الإلكترونية ولو كان مفتوحا، ولو كان مفتوحا فإنه يمس ولو حال فتحه بحائل، لا يباشر مس مصحف، وهذا بخلاف الدخول به في الخلاء، فقد قلنا هناك أنه لا يدخل به وهو مفتوح، لأن هذا ليس من تعظيم القرآن، والحكم متعلق بالإدخال، وأما هنا فهو متعلق بالمس، ولا مس في الجهاز. ويجوز الإدخال مع عدم الفتح كدخول الحافظ للخلاء مع ما يحفظه من القرآن في صدره، والله أعلم. وقوله والصلاة عام، ولو كانت صلاة جنازة، ولو لجزء من الصلاة عند بعض أهل العلم كسجود التلاوة أو سجود الشكر، والذي يظهر والله أعلم أن جزء الصلاة كسجود التلاوة أو سجود الشكر لا يشترط فيه الطهارة، لأن الحديث الذي منع من الصلاة يحمل على الصلاة المعهودة التي تكون بتكبير وتسليم، فيستوي في هذا الصلاة الفريضة والنافلة لجنازة لكسوف لاستسقاء. أما جزء الصلاة كالدعاء أو الذكر أو السجود أو السجود فإنه لا تشترط له الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم، صلاة أحدكم. تحمل الصلاة هنا على الصلوات المعهودة، لذلك فيما أستحضره والله أعلم متفقون على أنه لا تشترط الطهارة للدعاء، مع أنه صلاة في اللغة، فكذلك السجود. ويدل على عدم اشتراطها للسجود ما في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة النجم، فلما بلغ آية السجدة وهي آخرها سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون، والمشركون ليسوا على طهارة، والمسلمون كذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان منهم متوضئا ومن لم يكن. وأما الجنازة فلا، فهي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فتشترط لها الطهارة. رخص الإمام رحمه الله لمن تتعذر عليه الطهارة أن يتيمم، لو خشي أن ترفع الجنازة يتيمم ويدرك صلاة الجنازة، لأن الفضل سيفوته. لو ما وجد ما يتيمم به ماذا يصنع والجنازة حاضرة؟ يدعو، يكتفي بالدعاء. وإذا قلنا أن التيمم يصح بكل ما صعد على وجه الأرض فلا يشق عليه هذا، يتيمم ويستبيح هذه الصلاة لشبهة الخلاف ولإدراك الفضل بالصلاة على الجنازة. وأما الثالث الذي يحرم على المحدث في أصح أقوال أهل العلم هو الطواف، الطواف مطلقا سواء غلب على الحدث أو لم يغلب. استدل على هذا بمواظبته صلى الله عليه وسلم، فإنه ما طاف إلا توضأ، وقد روى البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الطواف توضأ، أظنه عن عائشة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الحديث مختلف في ثبوته وفي دلالته، لأن ما يباح في الطواف أكثر من الكلام، لكن الاستناد إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في هذا، وإن كان لا يرقى إلى القول بالتحريم، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن أن يدل على الشرطية. فيخرج الإنسان من الخلاف إذا أراد أن يتوضأ، سواء كان أن يطوف، سواء كان الطواف طواف ركن أو طواف نفل، ولو كرره. وهذا أيضا فيه تعظيم للقبلة والكعبة التي يطوف بها، وأحرى للقبول، وحتى إذا دعا وهو على أكمل حال. وأيضا هو من السنة بعد الطواف أن يصلي ركعتي الطواف فيكون على طهارة. وأما البحث هنا في الصحة ففي النفس منها تردد خاصة مع المشقة، ويبقى القول فيها في كل نازلة في بحسبها. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا والدينا وأهلينا وأولادنا وأزواجهم وذرياتهم ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا وأخذناه عنه ومن أحبنا فيه ودعا لنا ولكم بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.